مستمعينا الكرام، أحييكم من إذاعة حزب التحرير ولاية سوريا، وأقدم لكم نشرة الأخبار أبدأها بالعناوين. عصابة أسد تكثف قصفها المدفعي والصاروخي على ريفي إدلب وحلب تطبيقا لمخرجات قمة التآمر في أنقرة. عقب الهجمات الأخيرة، ترامب يعاود إهانة عبيده من آل سعود ويطلب منهم مزيدا من المال لقاء حمايتهم. قتلى وجرحى بهجومين في أفغانستان، وطالبان تصل طهران بعد موسكو أملا بعودة المفاوضات مع واشنطن. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم الأخبار بالتفصيل من إذاعة حزب التحرير ولاية سوريا. أفاد ناشطون الثلاثاء باستهداف عصابات أسد بلدة معرة حرمة بريف إدلب الجنوبي بأكثر من 70 قذيفة مدفعية، وذلك في تطبيق لمخرجات مؤتمر الخيانة الذي عقد في أنقرة الاثنين. كما قصفت عصابات أسد مدينة كفرنبل وبلدات حاس وكفرومة وحزارين جنوب إدلب بقذائف المدفعية والصواريخ، وطال القصف قرية سمكة بريف إدلب الشرقي وقرية تيت الوسط في سهل الغاب بريف حماة الغربي، فيما تعرضت بلدة جزراية ومحيطها بريف حلب الجنوبي لقصف براجمات صواريخ. كذلك قصفت عصابات أسد بالمدفعية الثقيلة محور التفاحية بريف اللاذقية الشمالي دون معرفة حصيلة القصف حتى الآن. في سياق آخر، أرسل الجيش التركي تعزيزات عسكرية جديدة لوحداته المتمركزة بريف حماة الغربي. وفق ناشطين، فإن رتلا عسكريا يضم 5 مدرعات وعددا من السيارات وصل إلى نقطة المراقبة التركية في قرية شيرمغار في جبل شحشبو بريف حماة الغربي. نفذ ما يسمى بالجيش الوطني عملية ضد ميليشيات سوريا الديمقراطية على محور التويس قرب مدينة مارع بريف حلب الشمالي، أسفرت عن وقوع قتلى من الأخيرة. وقال مصدر من لواء الوقاص في الجيش الوطني بعد عدة محاولات من عناصر الميليشيات الإغارة على مواقع الجيش الوطني في المناطق المحررة، قمنا بعملية نوعية على جبهة محور التويس بالقرب من مدينة مارع، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى من عناصر الميليشيات، أعاد بعدها عناصر الجيش الوطني إلى مواقعهم. وأوضح أن العملية أدت إلى مقتل 9 وإصابة 7 آخرين من عناصر الميليشيات السورية الديمقراطية. داهمت ميليشيات سوريا الديمقراطية مدعومة بالقوات الأمريكية والطائرة المروحية قرية السمرة بريف الرقة الشرقي، واعتقلت عدة أشخاص منها فجر الثلاثاء. وقالت مصادر محلية أن قوات مكافحة الإرهاب التابعة لميليشيات سوريا الديمقراطية مدعومة بعدد كبير من القوات الأمريكية التابعة للتحالف الصليبي الدولي داهمت فجر الثلاثاء قرية السمرة الشرقي مدينة الرقة بالتزامن مع تحليق للطيران المروحي. واعتقل 3 أشخاص من القرية بعد مداهمة منازلهم وتم اقتيادهم إلى مكان مجهول. ونقل شهود عيان أن القوات الأمريكية والكردية دخلت منازل بطريقة وحشية وحطموا الأبواب ودخلوا وسط صراخ وأطلاق نار، ما تسبب بحالة ذعر لدى الأطفال والنساء في ساعات الفجر الأولى. وفي السياق، وقع ظهر الثلاثاء انفجار عنيف استهدف إحدى السيارات من نوع فان داخل مدينة البصيرة شرقي دير الزور، وقامت مجموعة مجهولة يرجح أنها تابعة لتنظيم الدولة بوضع عبوة ناسفة داخل سيارة لأحد قيادات مجلس دير الزور العسكري التابعة لميليشيا سوريا الديمقراطية، حيث انفجرت العبوة الناسفة التي كانت موضوعة داخل سيارة القيادي وهي مركونة أمام منزله في مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي دون وقوع أي إصابات بشرية. زار وفد برلماني بريطاني مناطق الإدارة الذاتية شرقي سوريا، وذلك ضمن الجولات المكوكية التي تجريها وفودا أوروبية إلى المنطقة. وذكرت الإدارة الذاتية عبر معرفاتها الرسمية أن وفد موسعا من مجلس العموم البريطاني زار دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. وضم الوفد 13 برلمانيا بريطانيا من أحزاب سياسية رئيسية في بريطانيا، وعلى رأسها حزب العمال البريطاني وحزب المحافظين وصحفيين وممثلين عن نقابات العمالية البريطانية. ومن المقرر أن يزور الوفد بحسب الإدارة الذاتية مجلس سوريا الديمقراطية والمجلس التنفيذي في الإدارة في مقرها ببلدة عين عيسى ومقر قيادة قوات سوريا الديمقراطية. اقتحمت مجموعات المستوطنين اليهود الثلاثاء المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال ووسط قيود مشددة على دخول الفلسطينيين للمسجد. وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة أن 154 مستوطنا و30 من طلاب الجامعات والمعاهد اليهودية قد اقتحموا المسجد الأقصى ونظموا جولات استفزازية في باحاته وتلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم. وحاول المستوطنون أداء طقوس تلمودية في المسجد وتحديدا في الجهة الشرقية منه قرب باب الرحمة، مشيرة إلى أن شرطة الاحتلال اعتقلت شابا من باحات المسجد واقتادت إلى مركز تحقيق بالقدس المحتلة. رفضت الحكومة الأردنية الثلاثاء لقاء رئيسها عمر الرزاز بنقابة المعلمين مع تصاعد الأزمة بين الجانبين رغم إعلانهما قبولهما الحوار. وقالت وزيرة الإعلام الناطقة الرسمية باسم الحكومة جمى نغنمات أن لقاءات نقابة المعلمين مع الحكومة على مدار سنوات سابقة كانت مع وزير التربية والتعليم ولم تكن مع رئيس الوزراء. وصفت من يشترط مقابلة الرزاز بمواصلة الحوار بمن يضع العصا بالدولاب وفق تعبيرها. وأشارت خلال مداخلتها في برنامج إذاعي محلي الثلاثاء إلى أن رئيس الوزراء حدد فريقا وزاريا للتفاوض مع المعلمين، مؤكدة أن الحل لأزمة المعلمين يكون من خلال الجلوس إلى طاولة الحوار دون وضع شروط مسبقة. وفي الأثناء شهدت إربد المحافظة الشمالية في الأردن مسيرة للمعلمين بمشاركة الآلاف طالبوا خلالها بصرف علاوة مستحقة مؤكدين وقوفهم مع نقابتهم. وعالت النقابة عن إضراب مفتوح بدأ اعتبارا من الأحد الماضي تطالب فيه بعلاوة مستحقة قدرها 50% كانت وعدت بها الحكومة قبل 5 سنوات ولم تفي بها حتى اليوم. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أن المسؤولين الأمريكيين أطلعوا السعودية على تقارير استخباراتية توصلت إلى أن إيران أطلقت أكثر من 20 طائرة مسيرة وعدة صواريخ على منشآت نفط السعودية يوم السبت الماضي، فيما أفادت التقارير بأن إصلاح الأضرار يستغرق شهورا. وذكرت صحيفة أن السلطات السعودية قالت أن الولايات المتحدة لم تقدم أدلة كافية لاستنتاج أن الهجوم أطلق من إيران وأن المعلومات الأمريكية لم تكن حاسمة. من جانبه أكد الرئيس الأمريكي ترامب رغبته في تجنب الحرب مع إيران مع استعداده مساعدة السعودية مقابل المال. وقال ترامب للصحفيين أن المسؤولين الأمريكيين يتحققون من الجهة المسؤولة عن شن الهجمات على منشأتي شركة أرامكو بالسعودية، مضيفا أنه يبدو أن إيران هي المسؤولة إلا أنه يرغب بكل تأكيد في تجنب الحرب معها مع أن بلاده تملك أقوى جيش في العالم، معتبرا أن الدبلوماسية لا تستنفذ أبدا عندما يتعلق الأمر بإيران. وأضاف أعتقد أن جزءا كبيرا من المسؤولية يقع على السعودية في الدفاع عن نفسها، وإذا كانت هناك حماية منا للسعودية فإنه يقع على عاتقها أيضا أن تدفع قدرا كبيرا من المال. أعتقد أيضا أن السعوديين يجب أن تكون لهم مساهمة كبيرة إلى ما قررنا اتخاذ أي إجراء، عليهم أن يدفعوا وهم يفهمون ذلك جيدا. أما المجرم الآخر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فأعرب عن استعداد موسكو لمساعدة السعودية بعد الهجوم الذي تعرضت له منشآت أرامكو، وقال أن الأسلحة الروسية ستحمي أي بنية تحتية في السعودية. وفي الوقت ذاته أعلن الكريملين أنه ليس لدى موسكو أي معلومات تشير إلى الجهة المسؤولة عن هجمات أرامكو. وكانت طائرات مسيرة استهدفت السبت الماضي منشأتين نفطيتين إحداهما معمل ضخم لمعالجة النفط الخام في السعودية، ما أدى لانخفاض إنتاج النفط العالمي بنسبة 5%. وقد تبنى جماعة الحوثي في اليمن الهجوم لكن السعودية وآخرون حملوا إيران المسؤولية. من جانبها نفت إيران الاتهامات الأمريكية بشأن مسؤوليتها عن الهجمات التي استهدفت منشآت النفط في السعودية وقالت أنها واهية ولا أساس لها من الصحة. وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني أن هجوم أرامكو رد بالمثل من اليمنيين على الاعتداء على بلدهم. في السياق ذاته أظهرت بيانات لتتبع سفن أن 11 ناقلة نفط عملاقة تتكدس في الموانئ السعودية في انتظار تحميل شحنة النفط الخام، وذلك بعد الهجوم على منشأتي نفط في شركة أرامكو أدت لخفض إنتاج السعودية إلى نحو النصف. ونقلت كل من شبكة CNN وصحيفة وول ستريت جورنال أن إصلاح المنشآت المتضررة من الهجوم سيستغرق شهورا. قالت فريال المستوفي عضو هيئة المندوبين بغرفة التجارة وصناعة طهران أن إيران والصين أبرمتا عقودا بقيمة 400 مليار دولار حسب ما نقلت عنها وكالة أنباء فارس الإيرانية. وأضافت مستوفي خلال جلسة لهيئة مندوبي غرفة التجارة وصناعة طهران الثلاثاء أن العقود تقضي برسو المشاريع على الشركات الصينية دون المشاركة في المناقصات دون تقديم تفاصيل إضافية بهذا الخصوص. ويعتبر التوقيع مواجهة جديدة بين بكين وواشنطن إلى جانب الحرب التجارية بينهما، إذ تحضر الأخيرة تنفيذ أي استثمارات في إيران. ولفتت مستوفي إلى أن بلادها ستقدم خصومات بين 20-30% عند بيع النفط للصين. في سياق آخر أورد موقع فوربس العالمي أن الصين تضررت بشدة من العقوبات الأمريكية على طهران بسبب وجود استثمارات لها في صناعة النفط داخل إيران بقيمة 400 مليار دولار. وذكر الموقع أن الصين قد يكون لها يد في إرسال الطائرات بدون طيار إلى السعودية وتنفيذ هجمات على منشآت تعود لشركة أرامكو شرق السعودية، لكن رسميا لم توجه أي جهة أصابع الاتهام إلى الصين كصاحبة يد فيما جرى على الأراضي السعودية مطلع الأسبوع الجاري، بل كان جل الاهتمام موجها نحو طهران. أعلن مرشد النظام الإيراني علي خامنئي الثلاثاء أن بلاده لن تتفاوض مع الولايات المتحدة على أي مستوى كان في ظل انسحابها من الاتفاق النووي الموقع عام 2015. جاء ذلك في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية إيرنا عن خامنئي قال فيها أن ممارسة واشنطن سياسة الضغط الأقصى على إيران لا قيمة لها. وبين خامنئي أن هدف الأمريكيين من الدعوة مجددا إلى المفاوضات هو لفرض إرادتها على إيران وإثبات تأثير سياسة الضغط، وأكد أن جميع المسؤولين في إيران على اعتقاد بأنه لن تكون هناك مفاوضات مع الولايات المتحدة على أي مستوى كان، لا في نيويورك ولا في غيرها. واستدرك قائلا إلا إذا تابت الولايات المتحدة وعادت إلى الاتفاق النووي الذي انتهكت فيمكنها حينها التحدث مع إيران. وسبق أن أعلن الرئيس الإيراني روحاني في تصريحات صحفية موقف بلاده من التفاوض مع الولايات المتحدة، وقال أن على واشنطن رفع العقوبات التي تفرضها على بلاده قبل أي شيء آخر. أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن هجومين استهدف أحدهما تجمعا انتخابيا للرئيس الأفغاني أشرف غني في ولاية باروان شمال العاصمة كابول، في حين استهدف الهجوم الثاني مقرا للجيش الأفغاني في العاصمة. وقال مدير حملة غني أن الرئيس كان موجودا أثناء وقوع الهجوم الأول غير أنه نجا دون أن يصاب بأي أذى، في حين أفادت مصادر طبية بمقتل 24 شخصا وإصابة العشرات جراء الهجوم. واستهدف الهجوم الثاني مقرا للجيش الأفغاني قرب السفارة الأمريكية في كابول أدى لمقتل 6 أشخاص وإصابة آخرين. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية أن المهاجم الأول فجر نفسه عند مدخل منشأة يستخدمها المشاركون في التجمع الانتخابي، وأضاف أنه لم يصب أي من أعضاء الحملة الانتخابية في الحادث. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية وصول وفد سياسي من حركة طالبان قام بزيارة إلى طهران بعد زيارتهم إلى موسكو. وقال المتحدث باسم الوزارة عباس موسوي بحسب وكالة تسنيم الإيرانية أن أعضاء المكتب السياسي لطالبان في قطر اجتمع مع المسؤولين الإيرانيين لبحث موضوع مفاوضات السلام الأفغانية، وتعد هذه الزيارة الثانية لأعضاء المكتب السياسي لطالبان إلى الخارج بعد إلغاء المفاوضات بين الولايات المتحدة وطالبان من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أيها السادة، من إذاعة حزب التحرير ولاية سوريا قدمنا لكم نشرة الأخبار، وقبل أن نترككم برعاية الله وحفظه هذا تذكير بأبرز العناوين. عصابات أسد تكثف قصفها المدفعي والصاروخي على ريفي إدلب وحلب تطبيقا لمخرجات قمة التآمر في أنقرة. عقب الهجمات الأخيرة ترامب يعاود إهانة عبيده من آل سعود ويطلب منهم مزيدا من المال لقاء حمايتهم. قتلى وجرحى بهجومين في أفغانستان وطالبان تصل طهران بعد موسكو أملا بعودة المفاوضات مع واشنطن.